هذا الجانب،
وأنه
ليس من بينها المبالغة في لأنه لا يرى أن هناك مبالغة في سد الذرائع، وحتى الآن لم يستقم ولم يسلم دليل واحد ضد الدكتور محمد السعيدي على أن هناك حالة مبالغة في إعمال سد الذرائع. انتهينا من موضوع الفيسبوك، ونريد أن نسمع أيضا أمثلة أخرى. هل لدى المشايخ الكرام
قبل الأمثلة الأخرى يا شيخ عبد الله؟
نعم.
بس كلمة، أنت ذكرت أننا حصل استقرار على أن حالة الفتوى والحالة العلمية في العالم العربي إجمالا وفي المملكة العربية السعودية خاصة،
نعم.
في المملكة العربية السعودية خاصة حالة صحية. أنا أوافقك على المملكة العربية السعودية لأني أعرفها، أما في العالم العربي إجمالا فلا أستطيع أنني
لا نتحدث إحنا نتحدث الآن في ما يتعلق ب يعني والمتأثرين بهم، والمتأثرين بهم ممن أنه في الجملة نحن لا نتحدث عن حالة مرضية بقدر ما هو في الجملة حالة
خصوصا في المجامع الفقهية وفي
نعم والمجامع الفقهية وما يتعلق
هناك حالة من الانضباط، هذا ما يشغلها الدكتور
في المملكة العربية السعودية المجمعين الفقهيين هم في
وهي مجامع فيها ممثلة
يمثل فيها الجميع
بناء على قاعدة الدكتور محمد. فتقريبا كل الفتاوى اللي تصدر في العالم الإسلامي هي منضبطة ولها حظ من النظر ولها معطيات صحيحة سواء وافقها أو خالفها. فالقاعدة هي اللي انطلق منها أن دائما المفتي الذي يفتي بقول وله معطيات صحيحة قد نوافقه عليها وقد لا نوافقه، لكننا نقبل منه ولا نقول أنه بالغ.
خلونا نرجع
خلونا هذا الضابط أيضا في إشكال.
خلونا نعود يا دكتور محمد.
أنا دائما لحظة أنا أقول إذا كانت معطياته صحيحة، أما إذا لم تكن معطياته صحيحة فهذا الامر
خلونا نرجع
لا اوافق معك.
سندخل في الخلاف دكتور.
وله معطيات
لا له معطيات بس قد تكون صحيحه لا قد تكون صحيحه قد تكون لا تكون صحيحه.
دكتور خالد نحن يا دكتور محمد تسمح لي بالله لا سندخل
هذه ضروريه سأعطيك
المثال.
الذي يفتي وهو من علماء الامه المعتبرين الان يفتي بان الزاني لا يرجم ويقول إن هذه مرحلة آنية.
هل تختلف معي؟ هذه قضية أخرى.
هل هذا معطى صحيح؟
هذه قضية أخرى دخلت في النقاش.
هل هذا المعطى صحيح؟ لا ليس معطى صحيح.
هذه قضية أخرى دخلت في النقاش. هل تختلف معي؟ هل تختلف
إن
معي؟
كل مفت له معطى صحيح.
هو يقول أدخلها في النقاش. إحنا ليس هذا موضوعنا. نحن الحديث بارك الله فيك.
تتحرك.
إنه الحالة العامة فيما يتعلق بالسعودية والمجامع الفقهية الممثل فيها كثير من الفقهاء. كثير من فقهاء العالم الإسلامي هي في الجملة حالة صحية وليست حالة مرضية يمكن أن يبكى عليها وأن ينح عليها. كلا، لكن هو من مزيد الصحة أن هناك في حركة تطوير وحركة نقد داخلية موجودة في هذه الحالة. القضية التي نريد أن نسلط المجهر عليها هو ما تداولها كثير من الكتاب وكثير من طلبة العلم وغيرهم ما يتعلق بسد الذرائع، وثلاثة من المشايخ الفضلاء الموجودين يرون أن هناك مبالغة في سد الذرائع أو في إعمال سد الذرائع. دكتور أحمد خلنا نبدأ بك، أعطنا دليلا الآن كل ما جئتم بدليل أو هو المثال في هذا السياق هو دليل على التشخيص. أعطنا مثالا على أن هناك فعلا قدر من المبالغة يستحق إعادة النظر والمراجعة. مثال واحد يستقيم.
طيب إذا تأذن لي بعد الحمد لله
بدون تسمية العالم
إذا تأذن لي بس أعلق على كلام دكتور محمد لما يتحدث عن وهذا منذ الحلقة الأولى من مطلع الشهر الكريم، وهو يؤكد على أنه هؤلاء القائلين بهذه المسألة أو القائل بتحريم الفيسبوك له وجه عنده. نحن لا نخالف أن له وجها ولا نخالف أن هذا الوجه هو معتبر عنده وأنه مجتهد.
خلاص إذا قلت أنه معتبر فليس من المبالغة.
دعني أكمل فكرتي. لكننا نبحث في وجود وجه أو مصلحة أقوى من هذه المصلحة التي ظهرت للمفتي المجتهد المأجور عند ربه بإذن الله تجعل قوله مرجوحا. واضح؟ وهذا ما أعني، بمعنى أن المصالح في هذه المسائل المعروضة قد يظهر للمفتي جزء من المصلحة لكن يغيب عنه مصالح أكبر. والغريب أن هناك كلاما جميلا، اسمح لي أن أرجع لشيء
بينما تجد كلام الكلام
هذا هو كلام الشاطبي.
دكتور محمد
كلام الشاطبي في هذه الجزئية
سأتيك. من يحرم التلفاز اليوم له حظ من النظر
من يحرمه اليوم.
أي
اليوم التلفاز، التلفاز بالإطلاق.
يعني بالإطلاق يرى إنه التلفاز أغلب استخداماته في كثير من الأسر غير صحيح، وأنه يدخل في الموسيقى والمرأة وغيرها. هل له حظ من النظر اليوم؟
نعم نعم له حظ من النظر.
أجل ما في، أجل ما في مثال يصح.
إذا إذا نعم.
إذا قلنا
إذا قلنا هذه هي، وحتى العجيب أنه في كلام، إذا تسمحوا لي أعرض كلام الشاطبي أو لكي لا أعطي الدكتور فرصة لبيان وجهة نظره.
لا
دعنا ولا
لكي أعطيك فرصة، أنا أخشى أني قاطعتك. أنت بتبين وجهة نظرك أنه في، أنه في كل مسألة محل خلاف، أنه المفتي عنده رأيه، عنده حجته. هل يكفي
بالله
هذا
دكتور،
هل يكفي هذا لاعتبار هذا الرأي رأيا سائغا وهذه الفتوى مستقيمة؟ لا شك أنها سائغة في اعتباره مجتهدا، لأنه بنى رأيه على دليل.
إذا ساغت باعتباره مجتهدا فهي ليست مبالغة. إذا صح اجتهاد، إذا صح أنه سائغة باعتباره مجتهدا فليست مبالغة.
لكن قوله مرجوح، لكنك توافق أنه مرجوح.
قضية القول المرجوح، القول المرجوح
يكفيه مرجوح. المبالغة يعني هذه مشاحة اصطلاحية. إذا وافقتني أن هناك استخدامات مرجوحة لسد الذرائع عند قليل من الفقهاء وبعضهم،
طيب هذا من أول الكلام، وأنا أريدكم أن تقولوا
يعني
مثلي.
أريدكم أن تقولوا مثلي ولم تتصلوا.
توافق أن هناك استخدامات مرجوحة غاب فيها عن الفقيه مصلحة أكبر.
أنا أقول لك، الله بارك الله فيك، من الأول وقرأ الأستاذ عبد الله كلامي بدقة، قلت إن سد الذرائع، الاستدلال بسد الذرائع يوجد فيه أخطاء ويوجد فيه أشياء نخالف فيها، ولكن الأمر ليس فيه مبالغة. قضية المبالغة، لأن المبالغة، المبالغة زيادة عن الحد، زيادة عن.
اسمح لي يا دكتور، سؤال بسيط للدكتور محمد السعيدي، هل كل الفتاوى ليس فيها خطأ واحد بالغ المفتي فيه بسد الذرائع؟ يوجد؟
يوجد نعم.
أعطني مثال واحد
أنا
للخطأ هذا، مثال واحد هو
لخطأ بلغ فيه في سد بسد
كانت دلوقتي. الفتوى الخطأ فيها مبالغة في سد الذريعة، مثال واحد إذا كان نعم. يجوز، إذا كان أنت ترى أنه تحريم التلفاز اليوم نعم. ليس مبالغة في نعم. سد الذرائع
نعم.
فأبغى مثال يصح على قاعدة
إيه أنا أعطي مثال
يصح. هو ليس للتصوير، لأن من قال تحريمه بالتصوير
لا
له.
لا لا لا
أنا أعطيك، من قال من العلماء المعتبرين المعاصرين الذي يعتبر مقدما في العالم الإسلامي اليوم، وأسميه الشيخ يوسف القرضاوي،
لا بدون تسمية،
لا أنا أسميه، لا ما عندي مشكلة. أنا
احنا عندنا مشكلة،
عندك مشكلة كيف احذفها في المونتاج، اما انا سأسميه حتى يكون النقاش جيد. من قال من هؤلاء العلماء ان تمثيل المرأة في المسلسلات جائز سدا لذريعة، وقال الشيخ يوسف القرضاوي في فتوى قال لاننا اذا لم نسر معهم طاروا بدوننا، هذا قالها سد للذريعة في تصوره، وهو نصه كيف لا سد للذريعة، لأنه يقول
ليس سدا،
إذا نظرت لها من الجانب الآخر
لا هو سد للذريعة، قال حتى لا يطير. قال
إذا ما معنى فتح الذريعة إذن؟ إذا هذا سد للذريعة فما هو فتح الذريعة؟
هذا تخفيف وتيسير، لا يسمى سدا.
لا لا هو سد للذريعة،
قال هو منع نشاط من الأنشطة.
أنا أتحدث يا أخي الكريم عن هذا الأمر، هو قال يباح لها هذا الأمر،
هو يصح لغة سدا للذريعة لغة نعم. يصح من وجه، لكنه نعم. اصطلاحا هو فتح للذريعة نعم.
يعني فقها لا يصح هذا
نعم.
أمثلة على هذه نعم. من فتوى نعم. الشيخ حفظه الله كثيرة،
احنا نعم. لو جبنا خطأ يا دكتور محمد،
إذا أسلمت نعم. تحت زوجها غير المسلم، وكذلك نعم. الاقتراض من الربوي لبناء البيوت، كل هذا
أيضا.
يعني أيضا لأن حتى لا يؤدي
الدكتور محمد السعيد لما طلبت منه خطأ واحدا هرب إلى الشيخ القرضاوي
إلى الطرف الآخر،
أبغى من هنا من عندنا واحد مثال بس،
أنتم جيبوا لي غير الفيسبوك من هنا،
أعطينا
الفيسبوك من مصر ومفتي
لا لا لا, لا أبغى خطأ واحد تقول لي عليه، ما هو فتحا للذريعة، ولا أبغى خطأ واحد مبالغة في سد الذريعة وقع هنا عندنا لشيخ واحد فقط،
يعني لا أحضرني
لا يحضرك ولا خطأ
الآن لا يحضرني لا أقول لا
طيب عندك إلى آخر الحلقة يا شيخ
نعم.
إلى آخر الحلقة تفضل الشيخ أحمد.
بس أنا مر علي كلام للشاطبي يتحدث عن المصلحة القريبة والمظنونة ويتكلم عن مآلات الأفعال، ثم تحدث وأكد على أن هناك مصالح أحيانا قد تغيب أبلغ وأعظم من هذه المصلحة الحاضرة، وهو ما يجب مراعاته، ويغني عن هذا يعني عن قراءة نص الكلام، وهو عطف على كلام الشيخ لما قال أن لكل يعني استدلال معتبر. نحن نوافق أن
استدلال معتبر.
أترك هذا.
لم أقل لكل استدلال معتبر.
أترك.
أنا أقول هنا أنتم تقولون أنه هناك مبالغة. المبالغة ليست.
أعطيك المبالغة من كلامك.
المبالغة ليست معتبرة.
أنا أريد المبالغة من الشيخ عبد كلامك.
لا يا شيخ أحمد.
الشيخ عبد الإله. الشيخ محمد.
الشيخ عبد الإله عندما ذكرنا مثال الفيسبوك قال نعم أدلتهم معتبرة لكنني أخالف.
لم يقل. لا 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 لا.
وجه معتبر لا
لكن منهجيته خاطئة.
المنهجية في الفتوى
قال المنهجية في الفتوى هو قال المنهجية في الفتوى
وأراها منهجية منتشرة وتجعل المفتي يتغير كلام والناس لا تعذره.
هات مثال للدكتور محمد الشيخ.
أعطنا مثال. لا أريد شيء مثل هذا. المبالغة التي ليس
على منهج الدكتور. الدكتور يرى أنه في الوضع الحاضر يجب أن نكون حذرين من كل خطوة نحو التغيير. صدر فيها أحد مقالاته حول سد الذرائع.
نعم.
وهذه حالة في تقديري هي الحالة التي تجعلنا نقف دائما أمام الإسلام سواء كان الفيسبوك ولا غيره. لما يوجد تخيل لو أننا حين ثورة الإنترنت تخلف العاملون المصلحون وكل المناشط التي تنفع الناس في دينهم ودنياهم لو تخلفت عن الدخول بمجرد فتوى التحريم.
يا أخي ليش نتخيل؟ ليش نتخيل الآن؟ الشيخ
الأنظمة التي يسهم فيها عندما يمتنع الشرعيون بظنهم ثم قد يجبر على خلاف ذلك. أشياء كثيرة من صور الامتناع التي يظن الممتنع فيها أنه بمجرد الامتناع يحجب الباب. نحن نقول الامتناع في مكانه ووفق قواعده مطلوب، لكن الإسهام إذا وهذا هو الذي أشار إليه الشاطبي، المصلحة التي يؤول إليها، النظر إلى مآلات الأفعال كيف يؤول هذا الفعل، الإسهام في شيء من المزاحمة للباطل، شيء من إظهار الصورة الصحيحة، ستكون فرصة لوجود لإقبال الناس على الخير. دعني أعطيك مثال، سأرجع للأمثلة، سأعطيك مثال منتهي
قبل
وقع وظهرت آثار.
قبل المثال أريد أن أقول للإخوة المشاهدين أن كل ما قاله الدكتور أحمد قبل قليل كله أوافقه عليه.
شكر الله لك.
نعم هذا أوافق عليه. القضية التنظير
أوافقه في التنظير لكن في التطبيق إذا كان الآن اليوم
يخرج من الأمثلة المطالب بها على قضية المبالغة.
جاءك
الشاطبي لم يتكلم عن المبالغة. أنا الآن
جاءك المثال
أتحدث عن المبالغة.
يقول لك الدكتور محمد السعيدي يقول لك يا شيخ أحمد أنت دائما إذا طلبناك أمثلة ذهبت للتنظير اللي نتوافق عليه. اعطينا أمثلة.
كلامك ذريع على الخلاف بيننا لكني
أو خلاف موجود أو موجود إيه تفضل.
سأعطيك يا دكتور مثال ميزته أنه وقع وقبل قرون وانتهى وأصبح
قبل قرون
أي صورة من صور
لا يمثل الحالة
لكنها سلكت
لا يمثل الحالة العلمية
لا شرطنا الحالة تشخيص الواقع
باستخدام سد الذريعة
لا يمثل الحالة العلمية عندنا. نحن نتكلم
نحن أثنين على الحالة العلمية عندنا وقلنا أن
في غالبا لا أنت قلت في مبالغة
لا أنا أقول هناك صور في
أعطينا إياها
أعطينا الصور.
قد لا تكون قدراتنا عالية على أن نشخصها لننتبه على الأشخاص.
لماذا قل لا يوجد مبالغة
أنت عبد الله خلني بس الشيخ عبد الإله العرفج يعطيني أمثلة. هل لديك يا شيخ عبد الإله العرفج؟
عندي أمثلة ولكنها لن تنطبق إذن على يعني لن أستطيع من خلالها أن أقنع الدكتور بأنها فعلا أمثلة في المبالغة على سد الذرائع.
أقنع المشاهد طيب. هو المستهدف.
أنا منذ سنوات عندما بدأ وجود ودخول الدشوش إلى المملكة العربية السعودية ظهرت فتوى لأحد كبار علماء هذه البلاد المباركة يفتي بأن إدخال الدش في البيت هو غش من ولي أمر هذا البيت لأهله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات غاش وهو راع لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات غاشا لرعيته لم يرح رائحة الجنة. فمن أدخل دش في بيته لم يرح رائحة الجنة.
ممتاز. هذا طيب. مثال
هذا وكل الحذر من أجل المحرمات الموجودة فيه حتى لا يقترب من خلالها.
نعم ممتاز.
أنا لو كنت مكان هذا المفتي في ذلك الفترة لم تكن هناك أي قناة إسلامية لا دليل ولا المجد ولا الرسالة ولا إلى آخره. فأنا أقول هذه النظرة اختل فيها شيء واحد من النظر الذي أكرره دائما وهي قضية المنهجية. لو كان هناك
أنت تحفظك على الصياغة فقط.
أنا لا أحب إغلاق الباب ثم ينفتح فوق يعني رغم أنوف المشايخ. أنا أغار عليهم. أنا واحد من ضمن هذه الشريحة لا أريد أن يتعرضوا لهذا. وكما ذكرت وأنا استمعت إلى هذا مرارا البعض يقول المشايخ يتقلبون يتغيرون، والسبب في ذلك عندما تقفل الباب تماما ثم بعد سنة سنتين ثلاث تضطر إلى فتحه.
الخطب سهل.
ألم يقول بعض الدعاء إن قناة من القنوات قناة لا يجوز الظهور فيها كذا كذا إلى آخره، وبعضهم له الآن برامج ثابتة فيها. فأنا أقول هذا التغير الذي أنا أخشى منه، أقول للمشايخ دائما اجعل لك خط رجعة، ليس بمراعاة تلك القنوات، إنما أن يكون عندك نص تستطيع من خلاله الرجوع، كأن تقول ما دامت هذه القنوات تبث كذا وكذا وكذا فهي محرم وكذا، أما لو هيأت وتغيرت وكذا فلا مانع منه. يعني اجعل الأمر منوط بالمصلحة والمفسدة.
الذي أفهمه من كلامك أن لديك يعني مشكلتان تراعيهما في النظر.
نعم.
المشكلة الأولى هي الصياغة.
نعم.
والخطب سهل فضيلة الشيخ إذا عاد إلى الصياغة، وأتصور أن الدكتور محمد
أنا من أول
متفق معك فيما يتعلق بالصياغة.
نعم.
اثنين، أرى أنك في قدر من المراعاة الكبير لجمهور الناس أنه حتى لا يقولوا، يجب أن يعلم الناس أنه هؤلاء ليسوا أنبياء، واللي تشوفه من اليوم إلى أن يموت لا يتغير هذا عنده مشكلة. إذا كان ما هو مثل الشافعي ولا أحمد بن حنبل ولا مالك ولا أبو حنيفة ولا كبار مشايخنا مثل الشيخ عبد العزيز بن باز ومثل الشيخ ابن عثيمين ومثل غيرهم، اليوم له رأي وغدا له رأي، وإن اجتهد في الأول فله أجر، أصاب في الأول ولا الثاني له أجران، وكلنا نحاول، وقضايا الفتاوى ليست قضايا ثابتة وعقدية. أنا وجهة نظري أنه قدر من التعليم للناس مهم.
التعليم لا شك انه يحل جزء كبير من المشكله.
انه انا ليست التهمه، ليست التهمه، انا ساتغير ولا شك. وفي فتاوى بعض الاحيان يكون الانسان يقولها بصوره واضحه ثم يوم من الايام يختلف رايه ويؤيد العلماء الاخرين. السؤال هو اذا كان الامر يعود الى هذين الامرين فالخطب سهل. هل ترى ان هناك مبالغه حقيقيه فيما يتعلق بسد الذرائع، او ان الامر يتعلق بالصياغه؟
عندما تصدر الفتوى بهذه الصيغه هذا هو مكمن المبالغه.
يعني انت ترى، شوف لا، اذا كنت ترى انه، اذا كنت ترى يا شيخ انه غلط منع الدشوش ذاك الوقت، غلط منع الدشوش، فالامر ابعد من الصياغه، وانما ترى انه في قرار خاطئ، انه في فتوى خاطئه صارت. هل ترى في تلك الفترة المنع من الدشوش ولا عدم المنع؟
تلك الفترة لم يكن فيها يعني خير يذكر إلا قليلا.
يعني ترى المنع من الدشوش؟ أي تفضل.
نعم، بلا شك.
طيب. فضل. أولا أنا أحيي الدكتور عبد الإله على الجواب المباشر.
تمام.
ونسأل الله سبحانه، نريد يعني أن نمضي في أجوبة مباشرة. مباشرة، واحد زائد واحد يساوي اثنين. جوابه المباشر هذا يعني أغنانا عن كلام كثير. قضية استدلاله بتحريم الدش، الذين حرموا الدش في ذلك الوقت حرموا واقعا معينا معروفا للجميع أنه كان واقعا سيئا، ولم يحرموا أحد منهم افتتاح قنوات إسلامية، بل كانوا يدعون إلى مثل هذا، يدعون إلى مثل النشاط، إلى افتتاح قنوات إسلامية ومزاحمتهم. وعندما حرموا الدش سألوا المختصين في قضايا الاتصالات هل يمكن الاستغناء عن الدش بوسيلة أخرى، إلا أن المختصين غشوهم وقالوا لا يمكن، وأن الدش شر حاصل، وأن العالم هذه ثورة اتصالات، وا 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 وا، وصدق الناس وجاء الدش وأصبح واقعا على المشايخ. ثم فوجئنا بأن الذين قالوا لنا إن الدش لم يكن يمكن الاستغناء عنه قد غشونا، لأننا نجد أن دول العالم، كندا، سويسرا، دول العالم كثيرة عندها وسائل تغني عن الدش، بل الدش ممنوع عندهم إلا بتصاريح خاصة.
كيف عرفت أنهم سألوا المختصين؟
أنا، لأن الدكتور ناصر العمر ألف كتابا عن البث المباشر وذكر فيه أنه سأل المختصين وقالوا له لا يوجد أي حل لمشكلة الدش، الدش سوف يأتي رغما عن الجميع ولا يوجد أي حلول له، ولذلك بادروا إلى التربية، فقط التربية هي ملجأكم الوحيد. قالوا له هذا موجود هذا في كتابه البث المباشر الذي أصدره في ذلك الوقت.
إذن المعطيات غير صحيحة.
نعم، لحظة.
إذن هذا المبالغة هو.
لحظة.
أنت قيدت المبالغة بمعطيات غير صحيحة.
نعم.
فينتج عنها.
سألوا المختصين. أنتم تقولون سألوا المختصين. سألوا المختصين.
فقال لا، حتى الشيخ عبد الإله الآن يقول 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 الأصل المنع ذاك الوقت.
الأصل المنع في ذلك الوقت.
ثم دام أنك وافقت في المنع
أن المختصون قد غشونا، وأن هناك وسائل لحماية الناس من الدش كان يفترض أن تتخذ في ذلك الوقت. ولو أن المؤسسة النافذة التي تعمل، مؤسسة القرار في ذلك الوقت، كان بينها تعاطي جيد مع المفتين، لا قالوا لهم نعم ماذا تخشون من الدش، قالوا نخشى واحد اثنين ثلاثة، و وضعوا نظام الكابل أو أي نظام آخر مطبق في دول العالم المتقدم.
للدكتور خالد تعليق سنسمعه بعد الفاصل. للدكتور خالد تعليق. مشاهدينا الكرام فاصل يسير ثم نعود.
ومسامرة الأجر والأجران.
كان يصف كأن الطائرات تسقط كالذباب. طاحت طائرتين، طاحت 10 طائرات للعدو. ثم تبين في النهاية أن طائراتنا هي التي أحرقت في مطاراتها ولم تطير أصلا.
لأن يتهم عدنان 1000 مرة ب1000 اتهام خير من أن يحاسبني الله يقول لي ليش لماذا لم تبين.
اليسار والدلع وما يتعلق بهذا كله هذا سبب في تنمية الشيطنة.
أيوة أيوة.
الأجر والأجران.
مرحبا بكم مشاهدين الكرام في برنامج الأجر والأجران، ونحن الآن في الحلقة الثالثة فيما يخص مناقشة سد الذرائع، وفي القسم الثاني من هذه الحلقة. دكتور خالد، سمعت مثال الدكتور عبد الإله العرفج وسمعت جواب الدكتور محمد السعيدي، ولك تعليق، تفضل.
أريد أن أقول أن المرجع لطلاب العلم اليوم المشايخ والمفتين وطلبة العلم والمتفقهين في البحث في مبحث سد الذرائع هو الأئمة الفقهاء الكبار في العصور الوسيطة كالإمام بن تيمية رحمه الله والإمام بن القيم والشاطبي والقرافي وجماعة كالعز بن عبد السلام وغيرهم من الأئمة الكبار. ومن يقرأ كلام هؤلاء الأئمة وبالأخص شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وابن القيم يجد أن هذا الدليل فيه نوع من السخونة، بسبب أنهم كانوا يريدون أن يجابهوا هجمة كبيرة جدا كان يتعرض لها الفقه الإسلامي، وهي هجمة المتحايلين على العقود المحرمة. وبالتالي من يقرأ سيشعر بهذه سيعيش هذه النفسية يعني إدارة أزمة. وبالتالي كثير من الفتاوى اليوم التي نصدر من خلالها حكما شرعيا بالتحريم بناء على سد الذريعة، في الغالب أن الإنسان يتجه مباشرة إلى التحريم. ونحن نعلم أن أصل هذا الدليل لا ينتج التحريم دائما، قد ينتج التحريم أحيانا أو ينتج الكراهة، والكراهة على قسمين، إما كراهة تنزيه أو كراهة تحريم على اختلاف مصطلحات الأئمة، وقد ينتج الإباحة وقد ينتج أيضا الاستحباب أو الوجوب أحيانا، كما قال الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله، قال قد تجب أحيانا الإعانة والتذرع إلى المحرم لكن لا من حيث الإعانة للمحرم، واستدل على ذلك بدفع المال للمشركين لبداية الأسرة
في فتح الذرائع في آخر حلقة.
جميل. فإذا سد الذرائع ليس بالضرورة ينتج تحريما، ومن ثم فمن احتج بدليل سد الذرائع واستمر على استخراج أحكام بالتحريم، فنحرم مثلا النقاب بالنسبة للمرأة بحجة أنه يعني قد يكون ذريعة إلى التوسع لفتح الوجنتين ثم الخدين وكذا، لو حرمنا التحنيط بناء على أنه قد يجر إلى نصب التماثيل الحقيقية المحرمة، لو حرمنا التعامل مع البنوك أو أي مؤسسة يعني تتعاطى نشاطا محرما باعتبار أن هذا فيه يعني توسل لإعانتهم على الوصول للمحرم، لو حرمنا اقتناء أو الشراء من البلدان التي تعاد الإسلام في بعض أنشطتها وبعض المراحل الزمنية في العصر الحاضر أو قبله أو نحوه. فالمقصود إذن أن تصرف العلماء المتقدمين يختلف عن فهمنا اليوم. مثلا الإمام عمر بن الخطاب، الإمام الراشد عمر بن الخطاب،
نختم بهذا، نعم،
كان قد منع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الزواج بنساء أهل الكتاب، وألزم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ليطلق الزوجة التي تزوجها من نساء أهل الكتاب. فقال حذيفة، طبعا هذا سدا لذريعة، قال أحرام هو يا أمير المؤمنين؟ قال لا، ولكني أخشى أن تكتفوا بهن عن نساء المؤمنات. فالمقصود أحيانا أن سد الذريعة ينتج قد ينتج يعني تنظيم إداري معين، لكن لا يحرم، لكنه يلزم به الناس نظاما من حيث التراتيب الإدارية والقانونية والسياسية.
ذكرت مجموعة مسائل يا دكتور محمد، يا دكتور خالد، مسألتان، ثلاث مسائل. الأولى أن المشايخ يستمدون تطبيقاتهم في سد الذرائع من فترة هي أقرب إلى إدارة أزمة، والمشايخ الآن لا زالوا يديرون هذه الأزمة ويستدعون أزمة قديمة. الثاني ذكرت أن سد الذرائع ليس بالضرورة يؤدي إلى التحريم، وإنما يمكن أن يؤدي إلى الإباحة، بل إلى الاستحباب، بل إلى الوجوب
أو الكراهة يعني.
نعم. والثالثة أنه ذكرت أمثلة، وسنأتي للأمثلة هذه لكن بعد أن يجيب الشيخ على النقطتين. أنتم يا دكتور محمد يعني في بعض الحالات بعض المشايخ يستمدون فتاواهم من مرحلة هي أقرب إلى إدارة أزمة من أن تكون فقها مستقرا.
هذا مسألة، هذا كلام غريب في تقديري، لأن التلفزيون لم يظهر في عهد ابن تيمية، والدشوش لم تظهر في عهد ابن تيمية، والجوالات لم تظهر في عهد ابن تيمية، والبنوك الربوية لم تظهر في عهد ابن تيمية، فالآن يتكلمونها في أزمة ويناقشونها، يحاولون علاج أزمتهم المعاصرة. قضية نقول والله لأن ابن تيمية عالج تلك المسائل لا نعالج الآن مسائلنا، هذا أنا لم أستطع الحقيقة التوفيق بين كلامه وبين ما نحن فيه.
فسر لنا يا دكتور خالد، فسر إيش تقصد. الدكتور يقول أنا لم أستوعب الكلام هذا.
نعم، هو المقصود أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من يقرأه يتضح له من خلال هذا الأمر أن هناك افتعال للتحايل على أمور محرمة، وأن هناك تشريعا كانت تصدر فتاوى باستباحة مثلا إسقاط الزكاة، يقول لك مثلا إذا اقترب الحول يعني تهوى زوجتك
من قبل ابن
أو ابنك يعني مثلا دم. لا بس هو
لكن هل تخالف دكتور خالد
كان يتحايل على الأزمة.
أنا هل تخالف أن الأزمة التي كانت موجودة في عصر ابن تيمية هي موجودة اليوم وزيادة؟
تختلف في النوع في القدر،
بما أن العصر يختلف في النوع وفي القدر وفي العصر وفي الجنس، يعني هذا ليس ردا لما نقول، هذا الحقيقة كلامك ليس ردا لما نقول.
طيب.
العلماء في وقتنا الحاضر عندهم أيضا أزمة كبيرة جدا، هناك مؤامرات تحاك على الأمة، هناك مؤامرات تحاك على الشباب، هناك مؤامرات تحاك على الأخلاق، هناك تقارير تكتب من هيئات ومؤسسات عالمية لإفساد الشعوب الإسلامية ولتضليلهم وإلى آخره، فموجود يعني موجود الدواعي التي تدعونا للقول بسد الذرائع. هو الدكتور يعني كما فهمته أنه يقول أن سد الذرائع مبعثه الخوف من وقوع الحرام، وهو لا بد أن يكون هناك بواعث. نعم عندنا البواعث موجودة، البواعث لوقوع الحرام.
لماذا دائما سد الذرائع ينشط للتحريم ولا ينشط للاستحباب وللوجوب؟
هو سد الذرائع هو الآن قبل قليل عندما ضربت مثالا بفتوى الشيخ القرضاوي قال لا هذا ليس هو سد الذرائع، سد الذرائع التحريم.
لماذا لا ينشط إلا سد الذرائع ولا ينشط فتح الذرائع؟
لا سد الذرائع
والتحريم ينشط سد الذرائع دائما. ألا توجد هناك فتاوى؟ لحظة دقيقة، ألا توجد هناك فتاوى وأوامر من المفتين وطلبات من المفتين للشباب بالمشاركة في الإنترنت وكتابة المقالات في الإنترنت؟ ألا يوجد هناك طلبات واستحبابات من المفتين بإنشاء قنوات فضائية من خلالها؟
طب يعني ندخل في المثال.
ألا يوجد
جواب
هذه من باب فتح الذرائع، يعني من باب معالجة الواقع، من باب معالجة الواقع هذا موجود.
ليس الخلاف بيننا في أن هناك ممارسات جيدة أو فتاوى صحيحة، هذا هو الأصل
وهو الغالب،
ونحن اتفقنا على تزكية يعني عموم الحركة الفقهية اليوم، لكننا نقول أن هناك نوع من المبالغة أو استصحاب بعض الأزمة.
ندخل في المثال، لأنه في التنظير إحنا النقاب الشيخ كونه يحرم النقاب خوفا من أن يعني تتوسع فتحة العين إلى أن تصل الوجنتين إلى أن تأخذ جميع الوجه، هل ترى أن هذه الفتوى فيها مبالغة في سد الذريعة أو أنه ليس فيها مبالغة؟
من نظر إلى الواقع، واقع الإعلام وواقع الدعاية الإعلامية التي تنصب إلى المنصبة على سفور المرأة سواء دعاية إعلامية في الصحافة أو في التلفزيون أو في غيره ومحاولة تسريب الأخلاق،
أولا لا ترى أنه في مبالغة وهذه الأدلة
لا تتوقع
أنك إذا حرمت النقاب.
أنا والله تركتكم كل واحد يتكلم إلى أن ينتهي. يعني
هل, 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 هل تحريم النقاب هو دعني يحافظ عليها؟
دعني أتحدث حتى أنت. الله يحسنك. نعم. أنا أقول من نظر إلى الواقع الذي كان يعيشه المفتي وهو ابن عثيمين رحمه الله في ذلك الوقت. لحظة بنسمي يا شيخ. نسمي اللي ما أبغى يسمي لا أذكر المثال.
يقولون من أدب يقولون
نحن نذكره ونقوله ونراجع رأيه. أنت تقول الآن علموا الناس ودربوهم على أن العلماء ليسوا مقدسين، هذا من باب التدريب أيضا.
نقول من نظر يا يحدثني أحد أعضاء مجلس كذا عضو مجلس من نظامه في مجلس الشورى إنه إذا رديت لا تسمي الشخص لأنه
في السنة
لأنه أيضا مهما قلت مهما قلت
هل هذا هل هذه الفتوى يتبرأ منها الشيخ ابن عثيمين؟
مو عن يتبرأ يا شيخ، لكن
هل هو عيب ذكرناه في الشيخ؟
اذكره لا إشكال. تفضل.
طيب هذا هذه فتوى.
أنا قصدي إنه ذكر اسم بعض الأحيان
قبل قليل
يخرجنا من الحياة.
أليس الشافعي أجل من ابن عثيمين؟ قبل قليل نناقش الشافعي،
ناقشنا
الشافعي وناقشنا مالك، يعني ما نناقش ابن عثيمين؟
تفضل.
ابن عثيمين نقول كان في
نستغفر الله ونتوب إليه
نظر إلى واقع موجود وهو واقع سيطرة الإعلام وهيمنة الإعلام على الأخلاق، ووجد أن كثيرا من الأخلاق التي بثها الإعلام وجدت في عصره وفي بلده وفي قريته، وجدت هذه الأخلاق، ونظر إلى أن هناك دعاية كبيرة جدا ودعوة إلى كشف الوجه بالكامل وإلى التزين بالكامل، ونظر إلى أزياء موجودة في البلاد العربية تسمى البطالية والبطولية تظهر الوجنتين وتظهر الخدين، فاعتبر هذا الأمر في قضية تحريمه للنقاب، وقال هو راعى الشيخ ابن عثيمين نفس الضابط الذي ذكره الأخ الدكتور عبد الإله، قال في فتواه أنا أعلم أن النقاب كنا يلبسنه الصحابيات، قال هذا في فتواه أنه كنا يلبسنه الصحابيات وكان موجودا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وتذرع بالواقع المعاصر ما يحاكي الآن وما يكاد للإعلام. فإذا حد أنا لا أوافقه، وأنا
أجيز
أنا لا أوافقه وأرى صحة
هذا في العلماء
وأنا أرى
هذا ممتاز.
نعم لا أوافقه أنا أرى.
أنت تدافع عن
يا أخي أنا مباشر أتكلم، أنا أقول لك ليست مبالغة
عبد الله.
أنا بالعكس هذه الفتوى هي التي وافق الشيخ فيها، هذا الصياغة السليمة.
طيب
من البداية قلنا للدكتور عبد محمد إنه كون هذا الرأي له حظ وله مصلحة وله مقصود ومحاسن، هذا
إذا كان له مسوق وليس له حظ.
تقول أنا لا
إذا كان له حظ وله مسوق فليس مبالغة، يعني اسمح لي كنت تسمي مبالغة ولا
حظ. نحن نختلف في تعريف المبالغة
بس لا أنت لا تختلف في تعريف المبالغة، أنت كلامك صح
نختلف
أنت كلامك صحيح ومتجه ومتسق من أول حلقة وأنت متسق من وجهة نظرك، أنت متوافق ومتناسق مع وجهة نظرك، وأثبتت في هذا الحقيقة أنك ابن مدارس يعني فقهية منتظمة حقيقة. لكن عندما يأتي الشخص غير متسق يقول في مبالغة
ثم
يأتي يقول أنا الفتوى غير
الدكتور محمد السعيدي. الدكتور محمد السعيدي لو استمر إلى نهاية الحلقة وحلقة قادمة وحلقة بعد القادمة لن يأتي لنا بمثال واحد يكون في مبالغة في سد الذرائع
بناء على طريقة
ليش لن يأتي ليش لأنه يعني جئنا بشيء متخيل.
لا أنا واحد أنا أعطيك أمثلة تريد من غير الجزيرة يعني أمثلة
لا 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 من هنا
من هنا أنا لا أذكر أنا قلت أنا لم أقل
يعني الأخطاء عند غيرنا حلال وعندنا حرام
لا أتذكر يا أخي جاهل
أكثر
جاهل إني جاهل
واصد الحركة
إني جاهل فعلمني يا أخي لا أتذكر الآن إني جاهل فعلم
يقول
فذلك جاهل فذكروه.
طيب أعطيني مثال من خارج الجزيرة.
من خارج المملكة الذين حرموا السيارة والذين حرموا القطار والذين حرموا الطائرة والذين حرموا التقنيات
طيب
الحديثة.
لو قيل لك إن السيارة الآن بالنظر إلى عدد الوفيات وعدد كذا وإلى آخره وأنه له وجهة نظر وأنه له وجهة نظر في وقته كان ذلك الوقت وقليل الخبرة الناس اللي يقودون السيارات وربما يسير لهم وجهة نظر
هو مبالغة نعم لو قدم لي معطيات صحيحة. لكن هم الآن في فتواهم الذين حرموا القطار والذين حرموا السيارة في ذلك الوقت والذين حرموا التليفون وحرموا الإذاعة في ذلك الوقت لم يحرموها لمعطيات صحيحة، وإنما حرموها حتى أنا أقول لك شكيب أرسلان في كتابه لماذا يتأخر المسلمون ولماذا يتقدم غيرهم تكلم عن هذه القضية وقال تحريم المنتجات الحديثة لمجرد كونها منتجات حديثة، وقال إنني أتعجب في كتابي قال إنني أتعجب أن علماء الجزيرة وهم أبعد الناس موطنا، هذا الكلام قاله شكيب أرسلان قبل 100 سنة لاحظ، قال علماء الجزيرة وهم أبعد الناس موطنا عن مواطن التمدن عندما سئلوا عن أجهزة التمدن الحديثة أجابوا بإباحتها وأثنى عليهم في هذا.
لسنا في مقارنة احنا بين علماء وعلماء، احنا في الحالة العلمية
أتكلم ان هذا مثال.
أنا أقول للدكتور
ليست لها معطيات صحيحة.
يا شيخ أحمد الصقيه، الآن هل ترى أنه تنظير الدكتور فيما يتعلق بالنقاب وغيره؟
أسأل سؤال واحد،
تفضل.
أسأل الدكتور، نخرج من هذا الموضوع، هل قال أحد بتحريم تعليم المرأة من العلماء في المملكة؟
تحريم تعليم المرأة
في عهد متقدم،
في عهد متقدم،
في عهود الملوك المملكة يعني،
ولا مدارس البنات؟
لا،
مدارس البنات،
مدارس البنات. أنا لا أذكر أن أحدا من العلماء أفتى.
لما خلاص تنازع إذا في ثبوت الأمر.
أنا لا أذكر، بل الذي أعرفه.
وإذا ثبت هذا، ترى مبالغة.
أراه مبالغة. إذا
مبالغة في هذا أراه
مثال مبالغة في سد الذرائع. لكن الذي أعرفه أن المرسوم الملكي الذي صدر من الملك سعود رحمه الله.
صح عزمنا.
لحظة. أن صح عزمنا بعد مشورة، قال قبل صح عزم
العلماء.
قال صح عزمنا بناء على طلب أهل العلم.
أنا أبعطي الدكتور، أبعطي الدكتور عبد الإله العرفج هذا السؤال. أنا أتصور دكتور بعض الأحيان يخيل إلي إنه لو هذا التصرف اللي سواه غير عمر بن الخطاب لا انتقدتموه، لكن ربما هيبة عمر تجعلكم ربما الذي سيأتي تجعلكم نكاح
الكتابيات،
منع نكاح الكتابيات.
عمر من الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعده، يعني في ظروف مختلفة.
لا، خلني أقول لك يا شيخ أنه إذا كان أنا لما أشوف القرار أنه أنا منتقده، لكن لأنه قال به عمر أخذت به، معنى أنه عندي مشكلة في التصحيح والتخطية، أنا عندي مشكلة في منهجية صح وخطأ. الآن قرار عمر بن الخطاب في منع النكاح بالكتابيات، هذه المنهجية، هذا الفقر، ألا أليس على منهجكم أنه مبالغة في سد الذرائع؟
هذا لعله الآن ندخل إلى أيضا باب آخر من أبواب علم أصول الفقه، وهو باب المصلحة وضوابطها في الشريعة الإسلامية. سيدنا عمر رضي الله عنه له تصرفات كثيرة يبدو منها أنه يخالف النصوص، منها قضية هو أول من
قضية أخرى. لا، خلنا في قضية المبالغة في سد الذريعة.
لم يقم حد السرقة في عام الرمادة، أسقط سهم المؤلفة قلوبهم، قتل الجماعة بالواحد.
هذا باب آخر، هذا باب آخر له نقاش آخر. نحن نتكلم عن زاوية واحدة من هذا القرار، ما يتعلق بسد الذريعة. عمر بن الخطاب منع الزواج بالكتابيات سدا للذريعة كما ذكر الدكتور خالد المزيني. السؤال، ألا ترى أنه مثل هذا لو صدر من غير عمر بن الخطاب لقلتم أن هذا مبالغة في سد الذريعة؟
والله لا يبعد. نعم، ربما لو كان
إذن
غير
عاد هذا على منهجكم
الراشدين فعلا. بنقول لأن لاحظ هناك قضية، هناك المصالح المرسلة.
لو أو قال مفتي الآن أنه ممنوع الزواج بالكتابيات لقلتم نسأل الله السلامة والعافية وغير نص كتاب الله سبحانه وتعالى لسد الذريعة.
أنا أقول لك
كان من السياسة،
أنا أقول لك في هناك عدد من المباحات، وأنا جمعت ما يقرب من 10-15-20 مباح، كل مباح منها منصوص بالنص على أنه أمر مباح شرعا وينطوي مع ذلك على مفسدة. فعندما يتجرأ المفتي أو أقصد أي مفتي أو مثلا الحاكم أو كذا على قضية تحريم هذه المباحات المنصوصة بالشريعة، عند ذلك ستكون الشريعة كل ثوابتها خصوصا المباحة منها ستكون محل نظر ومحل تغيير. هل تعلم أن في بعض الدول العربية هناك من منع تعدد الزوجات حتى صار الذي يتزوج ثانية إذا قبض عليه متلبسا بجريمة الزوجة الثانية قال هي صديقتي وعشيقتي؟
وهذا الكلام، هذا الكلام يوجه للدكتور محمد السعيد.
وهناك من منع الصيام.
هل أنتم لما هل بعض المشايخ لما يحرمون بعض الأشياء سدا للذريعة يقولون مثل ما قال عمر بن الخطاب أنه ليست حراما؟
نعم،
ولكن نخشى. نعم، ولا يقولون حرام.
أولا ليس هذا لهم أصلا، ليس هذا للمشايخ.
كيف
المشايخ
يعني؟
عندما جاء قرار الحكومة في السعودية بتحريم الزواج من الخارج إلا بتصريح من وزارة الداخلية، هم يقولون يحرم مخالفة النظام في هذا. فولي الأمر له سلطة، ولي الأمر له سلطة على عدد من أو على بعض المباحات، له سلطة على بعض المباحات أن يمنعها سياسة.
أدش يا شيخ الآن، هل يقول المفتي أنه هذا لا نقول أنه حرام لكن خوفا من أن يستخدم في الحرام نحرمه، واللي يقول انه هو حرام
الدش في ذاك؟
عمر لما سئل
كجهاز لا يقول المفتي انه هو حرام،
هو
اللي حاصل
كجهاز لا يقول
انه حرام. شيخ خالد تفضل.
يعني هو هذه احدى الاشكاليات الموجوده، يعني الخلط بين الجانب السياسي الاداري وبين الجانب
الشرعي،
التحليل والتحريم. يعني نسبه الحكم الى الله، ان نقول ان الله يحرم نكاح الكتابيات بهذا الاطلاق، هذا فيه اشكال حتى لو كان مبنيا على سد الذريعه. فنقول ان سد الذريعه ينتج احكاما منها الحرمه، لكنها حرمه وسائل، ويجب ان تكون هذه واضحه، وايضا يكون المفتي يتحرج في نسبه هذا الحكم الى الله سبحانه وتعالى، فيبين ان مثلا يعبر عنها بتعابير كان الائمه الكبار يعبرون بها، اكرهوا، لا ينبغي، لا يحسن، لا تفعل، وهكذا من المصطلحات الفقهيه الوسيطه التي
الشيخ ابن عثيمين مثلا لما
تغلق الباب،
لما سمى الشيخ ابن عثيمين على قضيه المصطلحات الوسيطه، ولا الشيخ ابن عثيمين فوق رؤوسنا، وكل طلبة غالب طلبة العلم إذا أرادوا أن يتفقهوا رجعوا لابن عثيمين رحمة الله عليه في الفقه وغيره، لكن هو رحمه الله لم يرد أن نكون نحن مجرد صدى له، وإنما أراد أن نكون أتباع بوعي. هل توافق الشيخ الفتوى التي يعني ضخت معنى التحريم إلى درجة الغش للرعية، وإلى درجة أنه لم يرح رائحة الجنة؟ هل ترى أنه مثل هذه الصياغة هي لا نقول إنها خاطئة، لكن هي الصياغة الفضلى مثلا، أو إنه في مبالغة في اعتبار سد الذريعة، وفيه بعد قليلا عن مراعاة أصل الشيء وهو الحل؟ هاي دكتور
كلام لي أنا.
نعم.
أنا أقول إن مثل أن تذكر يعني مثال للدش.
نعم.
قضيت عندما قال إنه غش للرعية في ذلك الوقت عندما كان الدش لا يوجد فيه إلا قنوات هابطة وفاسدة وكان مضللا، نعم، من أدخله إلى بيته في وضعه ذلك في ذلك الوضع كان غاشا لرعيته، والرجل
هل هذه الصياغة أي لا رحمة الله عليه،
نعم،
هل هذه الصياغة الله، نعم، سبحانه وتعالى يقول الذين يستمعون القول فيتبعون
أحسن،
نعم، في أحسن، نعم، وفي حسن، نعم، والله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي أي آية في كتاب الله أعظم،
نعم،
ففي عظيم وفي،
نعم،
أعظم،
نعم.
سؤالي بعيدا عن قضية خطأ أو 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 أو, أو ممنوع على الكلام، نعم، هذا، هل هذه الصياغة الفاضلة لتحريم مثل هذا، أو مراعاة مثل ما ذكر الدكتور خالد والدكتور عبد الإله، مراعاة أصل الحل والتنبيه على ذلك كما ذكر في النقاط؟
أنا بالنسبة لي لا أعرف أن ابن عثيمين تكلم وقال أن الدش أن الجهاز الدش كجهاز حرام،
السكوت عن ذلك،
تكلم عن إدخاله في البيت، إدخاله في البيت يدخل الجهاز هو مجردا، أو يدخل الجهاز مع ما فيه من مادة، هو يدخل الجهاز مع ما فيه من مادة في ذلك الوقت.
لو أدخلت الجهاز في ذلك الوقت مع ما فيه من مادة واستخدمته استخداما واعيا،
لو أدخلته مع ما فيه من مادة في ذلك الوقت لم أستطع التحكم في استخدامه لأني لست موجودا في البيت 24 ساعة
يا سيد الآن،
لكن الحكم على الأغلبية قد يكون واحد ولا اثنين ولا ثلاثة يستطيعون استخدامه في ذلك الوقت استخداما صالحا، لكن الأغلبية لم يكونوا يستطيعون أو نقطع بعدم قدرتهم على الاستطاعة.
اللي يدخل بيته النت الآن،
كيف؟
اللي يدخل بيته النت هل هو غش لرعيته؟
اللي يدخل بيته النت مفتوحا الآن الحمد لله، بالنسبة للنت عندنا ولله الحمد مدينة الملك عبد العزيز كأن الاتصالات كفتنا مؤنة قضية المراقبة في كثير من الأمور،
لا
والله كفت في كثير من الأمور،
ممتاز.
ومن أدخله ومن
الشيء أدخله اللي تسمح به مدينة جائز ترى
لا ليس كله، من أدخل النت دون رقابة على أولاده ودون نظر إليهم فإنه غاش لهم.
من أدخل الدش دون رقابة فهو غاش، قول الكلام هذا، لكن لماذا إطلاق القول بأنه من أدخل الدش فهو غش لرعيته؟
أنا أقول لك
والنت،
نعم،
دون رقابته.
أنا أقول لك
مع أنه الباب واحد.
لا ليس الباب واحد، لأن هناك فرق بين الدش وبين التلفزيون، هناك فرق بين الجهاز بين الجهازين.
ما الفرق؟
الفرق أن التلفزيون تصعب فيه الرقابة أكثر من الإنترنت.
دكتور خالد هل توافق على هذا أنه في فرق؟
يعني أنا أوافق أو أخالف في منهج استحلاب الحكم النهائي، يعني فأنا أرى أن فيه إخلال بمراتب الأحكام الشرعية. قاعدة الإباحة في الشريعة يجب أن تبقى واضحة للناس، وأن هذه الوسائل الأصل فيها الإباحة. إذا استثنينا وسيلة من الوسائل يجب أن يكون استثناؤنا فيه نوع من الحذر. يعني مثلا تحريم شيء أو كراهة وسائل يجب أن يكون واضحا عندنا أنه سيباح للحاجة، أو يباح إذا زالت هذه المفسدة. اليوم نحن نعطي حكما واحدا مثلا، إذا حرمنا الدش حرمناه بإطلاق أو أبحنا الدش أبحناه بإطلاق، يجب أن يكون هناك في فرز في الأحكام وتحتاج إلى نوع من التحرير، تحرير القول.
هذا كله
لا يوجد الآن في السياقات الموجودة،
لا في خلاف أن أنت سألتني عن فتوى ابن عثيمين في ذلك الوقت. أما عندما تسألني الآن هل ينبغي على المفتي أن يبين عندما يكون يحرم شيئا سدا للذراع،
يا سيدي إذا قال اليوم في هذا الوقت المفتي أن من أدخل النت في بيته فهو غاش لرعيته، فأنت تقول إنه هذا الكلام غير صحيح وفي مبالغة في سد الذريعة، والمفترض يقول أن من أدخل النت في بيته دون رقابة. طيب الدش في ذلك الوقت، الدش في ذلك الوقت يفترض أن يقول مثل هذا الكلام؟
لا يفترض، لأنه في ذلك الوقت عندما دخل الدش لا يوجد فيه ولا قناة إسلامية.
يا أخي مو شرط قناة، في برامج إسلامية.
لحظة، ولا برامج إسلامية.
كان الفتاوى
القنوات الإسلامية.
وين القنوات الإسلامية؟
قنوات البلدان الإسلامية، قناة المملكة وقنوات متعددة.
هذه القنوات كانت أندر من الكبريت الأحمر.
على كل حال في ذلك في الجملة الآن طبعا الجملة أوافق على كلام الدكتور في
عندما تدخل لحظة عندما تدخل إلى الإنترنت في الوقت الحاضر تجد العشرات من المواقع الإسلامية والخير العظيم العميم في كل مكان، لذلك
ما قال إنه الإسلامية هو سيأتي
والخير حتى لو كان
هنا فاصل
قنوات
هنا
كلها موجودة كثيرة.
هنا فاصل
ونقول أشبعناها ونتجاوزها
سنتجاوزها للتحنيط ما يتعلق بفتوى التحنيط، لكن بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام فاصل يسير ثم نعود.
الأجر والأجر
تدارس كلام الله ساعة من أجل أنواع الطاعة، فيه استجابة لرب العالمين وإجابة لأسئلة المشاهدين. قراءتك لآية وتدبر معانيها خير من الدنيا وما فيها. عنايتك بكتاب الله الكريم أن تفهمه يدخلك مع خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تدبر القرآن فيه السعادة والسرور والخروج من الظلمات إلى النور.
نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء.
تابعوا تفسير القرآن المبين مع نخبة من المفسرين حتى يقول من يشاهد التفسير المباشر كم ترك الأول للآخر. كونوا معنا في برنامجكم التفسير المباشر.
مرحبا بكم مشاهدين الكرام في الجزء الأخير من هذه الحلقة والمخصصة للمناقشة موضوع سد الذرائع. وكنا قبل الفاصل نتناقش في موضوع نختم في موضوع ما يتعلق بفتوى الدش باعتبارها تحليل واقع. ونحن لما نتحدث في فتوى ونتحدث ونفصل فيها لأنه تشخيص واقع، نختم القول فيها بما يتحدث به الدكتور خالد المزيني ثم ندخل في مثال آخر. تفضل يا دكتور.
يعني أنا كنت أريد أن أقول أن نحن الآن لا نحاكم المفتي بقدر ما نحلل هذا الموقف الفقهي. فموقف الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله على جلالة الشيخ وقدره لم يوافقه حتى بعض المشايخنا الكبار كالشيخ عبد الله بن قعود رحمه الله. وأنا أذكر أنني كنت جلست إلى الشيخ عبد الله رحمه الله ذات مرة وأحضر لي فتوى الشيخ محمد محررة ومكتوبة، وكان فيها نص الشيخ أن من يقتني هذا الجهاز فهو داخل في دخولا أوليا أو كذا في حديث من مات
فهو غاش
دخل النار. فالشيخ يعني جعل هذا مبالغة في التغليظ، وعذر الشيخ محمد باعتبار أنه الآن يعني يدير أزمة أخلاقية تحاك ضد البلد. لكن مؤاخذته للشيخ في التعبير الفقهي في الصياغة وفي الموقف يعني في جملته. فهذا أحد أيضا مآخذ الفوائد التي نستنتجها هنا، أن طالب العلم يجب أن يتحرى الهدوء حينما يعالج قضايا حتى قضايا كبرى حتى بحجم قضية الهجوم المباشر بالوسائل التقنية وغيرها.
أعطينا ووضح لنا موضوع المثال حق التحنيط.
التحنيط طبعا معروف النصوص الشرعية الواردة في تحريم التصوير والموقف الشرعي فيه واضح، وبالأخص التماثيل المجسمة، ولا يكاد يختلف جماهير الفقهاء في منع أو تحريم التماثيل المجسمة للنصوص الصريحة الواضحة فيه. بقينا في الحيوانات المحنطة، قد يصطاد الإنسان غزالا أو صقرا أو غير ذلك ثم يحنط بالطريقة المعروفة. سئل بعض المشايخ في هذا البلد المبارك عن حكم التحنيط فأفتوا بالتحريم لأنه قد يجر إلى التوسع في نصب التماثيل والمجسمات التي تصلب اليد.
هل تعليقك يا دكتور عبد الإله على هذا المثال، هل ترى في مبالغة في سد الذريعة أو ترى أن المشكلة في الصياغة فقط؟
أنا أرى إذا عرفنا العلة من قضية تحريم التصوير أو صنع التماثيل ممكن يعني نهتدي على الأقل وجهة نظري إلى الحكم. مضاهات خلق الله هذه واحدة، وشيء ثاني تعظيم هذا التمثال، فيوضح أنه فيها يوضح في هذه الفتوى أن قضية المضاهاة غير موجودة الآن، لأن هذا هو خلق الله سبحانه وتعالى، إنما حنط وأبقي بطريقة علمية معروفة يعرفها أهل الكيمياء والأحياء إلى آخره. لكن يبقى قضية التعظيم، كأن يقال إن نصب هذا التمثال مثلا في مواضع ليست معظمة ولا مكرمة، يتفرج عليه، يلمس في مواضع فيها نوع من يعني الدنو،
محل التعليم أحيانا
يعلم، يعني يلعب به، يعني إلى آخره، فلا مانع منه. معنى التحريم غير موجود، هذا اللي يبدو لي. ولكن إذا لو نصب في موضع يعني كبير ومرتفع،
شيخ أنا هذه فتواك في التحنيط، لكن أنا أريد أن تعلق على فتوى
المحنط. والدكتور يتكلم عن نصب
لا من حرم
حكم التحنيط.
لا التعليق، انا لا اريد ان اسال عن فتواك الخاصه يا شيخ فيما يتعلق بالتحنيط.
نعم.
انا اريد ان تعلق على هذا الراي الذي يحرم التحنيط سدا للذريعه، هل ترى هذه الفتوى فيها مبالغه لسد الذريعه او انه يعني اعتدال في التعاطي مع سد الذريعه لكنه اخطا وذكر رأيا مرجوحا؟
الصيغة اللي ذكرتها دكتور خالد كان فيها جزم يحرم سدا للذريعة، إذا كان بهذا الشكل فهذا هذه المنهجية التي أنا لا أتفق معها. أما إذا كان فيها إن وإن فإن وإن والتفصيل فلا مانع منها، عرفتها صحيحة.
ويمكن أن يضيف لها، أنا رأيت بعض من تحدث حول الموضوع تحدث عن الإسراف في مثل هذا والمباهات التي تقع بين الناس في مثل هذه المحنطات. يعني إذا كان التفسير والتعليل مبنيا على مثل هذه الأوجه التي ذكر الشيخ التعظيم
يصل إلى حد حرام.
أنت تعرف أنه باب السرف باب تحرم فيه مباحات، بل أحيانا صور من المستحبات في صلات الأرحام وغيرها بسبب
إذا وصل إلى حد السرف. إذا وصل لكن أصل التحنيط
أنا أتفق مع الدكتور،
أصل التحنيط يمكن أن يكون حرام، يعني لأجل أنه يمكن أن يصل إلى السرف. أنا أقول لك حرم يا أخي السيارات، وحرم المساكن، وحرم الأثاث،
كل الديكورات،
وحرم الديكورات، وحرم أشياء كثيرة، لأنه ترى عمليا في كثير من الواقع في سرف. هل نقول والله هذه حرام لأنه يقع فيها سرف أو كثيرا ما يقع فيها سرف؟ هل أنت ترى أنه في مبالغة ولا ترى أنه ما في مبالغة؟
أنا أضم صوتي صوت الدكتور عبد الله أن البناء الفتوى لا شك أنه غير موصل للنتيجة.
يعني لو واحد سألك عن السيارة
بناء عليه فهذا القول بهذا الوصف هو قول مرجوح.
لو واحد سألك عن السيارة يا دكتور، لو واحد سألك عن السيارة بتقول والله إن استخدمت في نقل السراق وقتل المسلمين فهو حرام، وإن استخدمت ليش السيارة حلال. هذه قواعد شرعية معروفة في الصرف وما يتعلق بها، وإذا كانت تستعان بها على معصية الله. هل مثل السيارة مثلا ومثل الأشياء المباحة الحلال نجلس نفصل إن وإن وإن؟
ولهذا محل انتقاد هذه الفتوى ولا شك. لكن مصطلح المبالغة حتى
يعني بالعكس الدكتور يرى أنه ينبغي أن لا يفصل هذا التفصيل وأن يفتى بالحرمة.
لا
بالجواز
أو بالجواز
ما هو رأيي أنا. أنا أقول رأيي رأي الوجهة النظر الأخرى اللي اللي هل التفصيل بعض الأحيان إذا قلت والله وش حكم الماء، قلت والله إن كان والله على حسب يفصل، أما إن كان استخدم في إغراق المسلمين والمعصومين فهو حرام، وإن استخدم في إهلاك المساجد وأثاثها وكذا فهو حرام، وإن استخدم في إغاثة الملهوفين فهو حلال.
هو أفضل من هذا، إذا سألك إنسان ما حكم الماء ينبغي أن لا يجاب على مثل هذه الفتوى، هذا أنا أعدها استخفافا بالفقيه بالمفتي.
هذا مثال طيب.
أحد حتى لو سأل عن السيارة ما حكم استخدام السيارة، يعني يسأل على الأقل في ماذا، ويمكن أن تقول يعني تعتبره الأحكام الخمسة، السيارة حين تكون واجبة للسعي
كل مباح أجل هذا كل مباح الشيخ هذا تعتبره
القيود التي أشار إليها دكتور عبد الله هي ليست قيود متخيلة في الذهن، ولا كل مسألة وكل مباح في أصله عليه من القيود ما لا يمكن حصره.
جميل.
لكن الحديث عن الواقع
دكتور،
واقع محل الاستخدام واضح؟
واضح.
ما هو واقع هذا المنتج الجديد أو النازلة أو
دكتور محمد سلم لنا في هذا المثال بس.
ليش سلمك؟
أنه لأنه تعب الدكتور خالد من كثرة الأمثلة ولا تسلم له.
أولا
السؤال أنه هل التحنيط لما يقال حرام؟
نعم.
سدا للذريعة هذا في مبالغة ولا ما في مبالغة؟
هم الإخوة تكلموا عن المنهجية في الصياغة، فنحن أولا نسأل الدكتور خالد هل هذه هي الصياغة بالدقة التي ذكرها هذا المفتي، وما هو سؤال السائل؟ قد يكون سؤال السائل يعني يلخص لنا كثير من الأشياء، فهل هي فتوى منشورة وفيها قيود، أو هو فتوى قال التحنيط يحرم سد للذريعة هكذا، أو إنها جواب
سؤال
للسؤال.
يا دكتور
سؤال لك يعني، لأن الآن ما نستطيع نحكم على فتوى، نحكم على الشيء
فضل. هذا سؤال مهم جدا الدكتور محمد، يمكن تحول إلى يعني جلسة تحقيق.
مو جلسة تحقيق، الآن نريد أن نحاكم فتوى. الآن نريد أن
نفترض جدلا يا دكتور،
ما سألناك جبت لنا فتاوى قبل شوي وما سألناك من سألها وكيف وما ظروفها، افترض أنه في مفتي سئل بس
يعني جبت عن الشيخ القرضاوي ما قلنا لك هو في هو كان
لكم فتوى الشيخ كاملة، جبكم فتوى الشيخ
ما أعطيتنا السؤال المستفتي.
لا ما كان في
ما حكم سؤال
ما حكم التمثيل للمرأة، ما حكم التمثيل؟
طيب ما حكم المقصود؟ افترض انه قال ما حكم افترض انه قال ما حكم بطل الشيخ خالد.
اعطيك انا اعطيك الجواب، انكم لم تجدوا مثالا واقعيا فتريدون مثال افتراضي.
انا ما عندي مثال. هذا كلام صحيح،
لا تبالغ.
لا كلام جميل، لا والله كلام جميل، تفضل يا شيخ خالد.
طبعا هذه ليست فتوى شفويه، فتوى محرره ومطبوعه ومكتوبه.
ممتاز، هذا اللي تريدين.
الجانب الثاني، انا الاشكال عندي ليس فقط في الصياغه.
ممتاز.
الاشكال عندي في قضيه مهمه جدا، وهي أننا أحيانا يعني نخلط بين الجانب التربوي. مثلا نريد أن نربي الناس على عدم الإسراف، نريد أن نربيهم على التورع، على عدم التوسع في مجال من المجالات، هذا شيء جيد، ويجب فعلا أن يكون فينا من يتصدى لهذا الموضوع، مؤسسات ومدارس ومربون ومعلمون،
ويمكن أن تعالج هذا الفتوى ترى
خطباء. لكن في مجال الحلال والحرام عندنا إشكال كبير جدا. أنت الآن تخل بسلم الأحكام الشرعية، إذا حولت مجموعة من الأحكام الشرعية التي هي في أصل الإباحة نقلناها إلى أصل التحريم، وطبعا نحن في بيئاتنا وفي المجال الفقهي اليوم يعني لا نكاد نفرق بين ما حرم تحريم وسائل وما حرم تحريم مقاصد، وهذا فيه إشكال كبير جدا، في حين أن العلماء الذين أصلوا هذا الباب كالإمام ابن القيم مثلا وابن تيمية وغيرهم يعني أكدوا على قضية أن هذا تحريم وسائل، ومن ثم صرحوا بأنها تباح للحاجة، وذكروا تفصيلات كثيرة جدا، وقالوا أن هذا من أصول مذهب الإمام أحمد أنه أن ما حرم لتحريم وسائل يباح للحاجة. هذا السؤال الآن، هذه الفتاوى التي يعني نقدرها ونتبنى كثيرا منها، هل هي مبنية على مقاييس للحاجة، مقاييس صحيحة جد صحيحة وموافقة للواقع؟ هل نحن نستطيع اليوم أن نقيس درجة إفضاء هذه الذرائع إلى المحرمات؟ عندنا إشكال كبير جدا. العلوم المعاصرة اليوم تطورت وتقدمت، عندك علوم اجتماعية ونفسية وإنسانية وإدارية يعني تطورت ووضعت مقاييس ومعايير عالمية لقياس مدى انتشار ظاهرة من الظواهر، انتشار مثلا تغيرات اجتماعية، تقاس التغيرات الاجتماعية بمقاييس إنسانية معروفة. فالسؤال اليوم، المفتي الذي يقدم على منع مباح من المباحات لأنه ذريعة إلى محرم، هل عنده من الإمكانيات التي يستطيع من خلالها أن يقول لنا، أن يثبت لنا أن هذا فعلا يفضي إفضاء قريبا، وأن هذا يؤدي بالفعل إلى المفسدة؟
دكتور خالد، اسمح لي دكتور خالد، قلت كلاما في غاية الروعة والجمال، ولا أظن الدكتور اختلف معك فيه، صحيح؟
أنا لا أختلف معه في هذا،
لكن هو يسألك سؤالا يقول هل ظروف الفتح لم تجب عليه، هل ظروف الإفتاء، لو واحد قال والله أنا أريد أن أحنط لأن بعض الأحيان تحنيط أشياء معينة في استخدام حرام، هل كان ظرف الفتوى أو الاستفتاء
المستفتي اللي سأل،
نعم، هل كان يؤدي إلى هذه الفتوى؟
يعني نريد معلومة طبعا عن هذه الفتوى فقط،
ولا سؤال عام؟
لا عفوا، نفرض أن السؤال خاص، الفتوى عامة.
المشكلة أن لا نريد
الشيخ محمد، بس عفوا، الفتوى عامة حررت وطبعت على أساس النشر وهي منشورة، فمعنى هذا
الكلام مع الاستفتاء ولا مع
الاستفتاء؟ نعم.
طيب الاستفتاء مهم،
ما حكم التحنيط؟
المذكور في السؤال كالمعاد في الجواب، هل ذكر في السؤال ما يمكن أن يفسر لنا هذه الفتوى؟ فما حكم التحنيط كذا بالعموم؟
ربما يكون الفتوى بتفصيلها تكلمت عن قضيتين، قضية أنها ذريعة للتصوير المحرم والتمثيل المحرم، والأمر الثاني قضية التعظيم وتقديس هذه الصور.
دكتور، ما هي موجودة عندك الفتوى؟
لا ليس.
طيب يا دكتور، يعني إذا كان واحد قال ما حكم التحنيط، وقال المفتي التحنيط حرام لأنه ذريعة إلى ما يتعلق بالتماثيل وما يتعلق التعظيم والسرف والإلى آخره، هذا عندك مبالغة في إعمال سد الذرائع أو ليس بمبالغة؟
طيب تبغى الجواب كذا ولا تبغى أسوي مثل الدكتور وأتكلم مثلهم؟ بس أنا طالبوني بالجواب المباشر هم لا.
طب أعطيني الجواب المباشر ثم تكلم.
لا بتكلم أول قبل أعطيك الجواب المباشر.
تفضل.
نعم، أنا أقول يجب علينا أن ننظر حتى نعرف هل هذه الفتوى فيها مبالغة أو ليست مبالغة، ننظر لماذا حرم الله سبحانه وتعالى، مثل ما ذكر الشيخ عبد الله، لماذا حرم الله سبحانه وتعالى التماثيل، حرمها العلل، من ضمن هذه العلل
أنا أشوفك ما شاء الله صرت مع الدكتور عبد الله أعرفه، يا الدكتور ترك مذهبه الشافعي
تحنبل
فيما يتحليه، أو أنت، أنا أريد أن أعرف أيهما ذهب للآخر. أنت الآن إما صرت حنبلي مثل الشيخ في سد الذرائع، ولا هو صار شافعي، وما تصور أنه شافعي الآن في سد الذرائع.
الله يجزاك خير إن شاء الله. الآن
الدكتور أدعاني مرة على وجبة، فأنا الآن
هذا
أسدد الدين وأنتظر أخرى.
نعم بإذن الله.
طيب والله إذا كان تسديدك للدين مثل هذا طيب إن شاء الله. عليك نقول أن المانع من ضمن الحكم المنصوصة على قضية تحريم التماثيل هو التبرك بها، وقضية اتخاذها معبودات، أو سواء مع مر الزمن أو مع أو في اللحظة، قد يكون مع تقادم الزمن مثل ما حصل لقوم نوح، فهذا المعنى معتبر بالنص
أنه يمكن يعبدون هذا الصقر المحنط.
لحظة، هذا معتبر بالنص، قضية أنه مع التقادم، تمام، معتبر بالنص، لأنه قوم نوح ما عبدوها مباشرة التماثيل. فنقول أيهما أقرب إلى الروح الحقيقية، أو إلى أيهما أقرب، المحنط أم التمثال المصنوع بصنع اليد؟ لابد، لا شك أن نقول المحنط هو الأقرب إلى صنع اليد. إذن هذا الشيخ نظر إلى هذه الوجهة، نظر إلى أن الأقرب إلى المجسم، إلى أقرب المجسم وهو المحنط، بل هو أولى، فأعطاه حكم الأولى، أعطاه حكم الأولى وقاسه عليه قياس الأولى، وقياس الأولى طريقة معتبرة في الأحكام الشرعية، هذا بغض النظر عن قضية أني أخالف أو أوافق. فإذا هذا
أنت لا ترى أن في مبالغة؟
لا أرى أن في، طيب، لأنها مبنية على قياس الأولى، وقياس الأولى قياس معتبر، سواء خالفنا في قضية قياس الأولى أم لم نوافق.
أحسنت يا دكتور. نعم. ألا ترى يا دكتور سؤال آخر، ألا ترى أنه لما تكون القضية فيها خمسة زوايا للنظر، وترى الدكتور خالد المزيني دائما ينحاز إلى الزاوية التي توسع وتحل، و أليس هذا في مبالغة في التوسعة ويترك زوايا النظر الأخرى؟
طبعا أنا لا أوافق أنني دائما
افترض
لا
أنا أقول لك
بالضرورة.
إذا أنا عبد الله القرشي دائما مو الدكتور خالد المزيني دائما ينحاز إلى زاوية النظر ويهمل أربعة زوايا أخرى، ألا ترى أنه مبالغة؟
المحرم أو الموسع؟
لا الموسع. ألا ترى أنه في مبالغة في التحليل وفي التوسع على الناس وفيها عدم مراعاة للنظرة الكلية الصحيحة؟
ليست مبالغة بقدر ما هي عد قلة فقه.
ممتاز.
لأن الفقه هو أن ينظر الإنسان من جميع الزوايا.
طيب لما نجي
ينظر من جميع الزوايا.
كنت أريد المبالغة أحسن عندي لكن أحسن.
الفقه طيب. ينظر.
لما تأتي في التحنيط.
نعم.
ليش يا دكتور محمد أنت الآن تسيب كل الزوايا الأخرى؟ العمليات التعليمية في الطب وفي غيرها وما يحتاجه الناس وإلى آخر ذلك، وترجع فقط إذا عملت هذه واقتصرت عليها قلت هذا مو مبالغة. الفقيه الذي يقتصر فقط على موضوع التماثيل ويترك المصالح الأخرى الثانية كلها مع بعد أن يعبد الناس صقرا ولا غرابا ولا فأرا ولا شيء من هذا القبيل. تفضل.
أقول بارك الله فيك.
الاقتصار على هذه الزاوية ما هو في مشكلة؟
نعم. أنا أقول ما الذي أدراك أن هذا الرجل اقتصر على هذه الزاوية؟
على كلامك أنا.
على كلامي أنا.
أنت لما جئت في السر قلت لي.
لحظة طيب أنا أجيبك. التماثيل المصنوعة باليد هل هي محرمة مطلقا أو يمكن أن تباح عند الأطباء الذين يشرحون جسم الإنسان ويعينهم في المدارس؟ ألا يمكن أن نبيح لهم للتعليم أن يصنعوا تمثالا لجسم الإنسان؟ يمكن أن نبيح لهم تمثالا لجسم الإنسان يشرح من خلاله المعلم تفاصيل جسم الإنسان؟
مع الفارق
لا يمكن أن نبيح. ومع ذلك عندما يسأل المفتي عندما يسأل المفتي عن الحكم الأولي للتماثيل لا يقول والله التماثيل محرمة إلا إذا كانت للمدارس.
لا يا شيخ التماثيل على مر 14 قرن.
نعم.
على مر 14 قرن لم تكن تستخدم في هذا الاستخدام، وإنما يمكن أن تستخدم لأشياء أخرى. أجي أنا الآن ألغي هذا 14 قرن. أما التحنيط فهو شأن حادث وفيه الاستخدامات
وفي ساحة الأسود في قرطبة في موجودة وفي غرناطة، ساحة الأسود في غرناطة موجود فيها أسود ويقذفنا الماء من أفواههن وموضوع عن الزينة.
حتى لا موضوع عن الطب.
موضوع عن الطب. موضوع عن الزينة.
لا أنا أقول لك الطب الآن وما يتعلق بها. دكتور عبد الإله العرفج خلنا نخرج هذا حتى لا يصبح مثالا محنطا نطيل فيه كثيرا. خلنا في موضوع ذكرت لي موضوع القنوات الفضائية أو مثالا آخر. هل التحريم القنوات من الأمثلة؟ تحريم القنوات الفضائية أو مثال آخر تراه حدثنا عنه. باعتبارك شافعيا ترى أن هناك قدرا من المبالغة
حتى لو بستخدم مصطلح المبالغة حتى لا تشرح مع الدكتور، يعني استخدام ليس غير صحيح أو مرجوح لدليل سد الذرائع.
هاي الشيخ ترضى هذا الكلام؟
يعني الأمر سهل، أنا قصدي أنه استخدام مرجوح لسد الذرائع
هو ما يخالف هذا.
أنا ما أخالف. قد
أنه في صور الاستخدام
قد يكون استخدام خاطئ ما عندي مشكلة. أنا أقول أنها صورة خاطئة لكن ليست فيها مبالغة. أنا لماذا ذكرت هذا الكلام؟ أنه قياس الأولى، استخدام قياس الأولى، لم أذكره لأقول أن كلامه صحيح 100%، لكنني استخدمته لأقول أنه ليس هناك مبالغة بدليل أنه استخدم منهجا
مفهوميا صحيحا. لكنك توافق أنه قد توافق أنه مرجوح هذا الاستخدام.
قد أوافق أنه مرجوح لكن لا أوافق أنه مبالغة.
هذا ما نريده نحن.
لا ليس ما نريده. ليس ما تريده.
المرجوحية هي المبالغة.
لا هذا
إذا قلت أنت أنه حلال وقال غيرك أنه حرام لا هذا مبالغة.
أنت رجعت إلى قولي يا دكتور. أنت لا لما تقول مرجوح.
أنا أريدكم الآن أن تقولوا إننا نرجع عن القول بالمبالغة إلى القول بالخطأ.
كما دكتور عبد الله يقول أنت رجعت شلون تطالب الناس بالرجوع؟
أنتم الآن
على كل حال أي نكون
أنا أقول إنه لا يوجد مبالغة، يوجد بعض الأخطاء صحيح.
لا هو شوف يا شيخ خالد،
لكن
شوف يا شيخ خالد
شوف يا شيخ خالد
الخطأ المنهجي ليس أنني استخدمت سد الذريعة وكان هذا الاستخدام خاطئ، لكن استخدمته حيث في قدر من المبالغة. إذا استخدمته مرة وثبت أنه هذا مو صحيح هذا ما في مشكلة، لكن لما يكون في مبالغة هو الخطأ المنهجي.
شيخ عبد الله
ما عند في أحد.
عندما تقول بقول وتحرر بناء على سد الذريعة ثم يتبين لك أن هذا الاستدلال ليس صحيحا لوجود مصلحة أرجح،
مو خطأ منهجي هذا؟
لحظة يا شيخي
لا هذا مو مبالغة.
أنا ما قلت مبالغة، دكتور أنا قلت لي ننعتق من 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 الصياغات ومن
لا مو ننعتق
من, من, هي من, هي من هي الحلقة الأولى الكلام. وأنا أقول وأنا أقول إن المشاحة هنا
هل أنت ترى إنه خطأ هل أنت إنه ترى إنه خطأ
التي
إنه
خطأ يرمى بها مؤسسة الإفتاء في لحظة في الصحافة السعودية
وليس الصحافة الأجنبية
كلهم يقولون المبالغة والاستخدام غير الصحيح
لا نحن لسنا محامين الدكتور خالد
خلاص ارجعوا
ليسوا محامين عن الصحافة لا
قولوا قولوا يوجد أخطاء وأنا أقول لكم يوجد أخطاء وننهي الموضوع
ما في أخطاء
ما نقصد المؤسسة الرسمية بالمناسبة
وليس المؤسسة الرسمية
لسه حديثنا عنها بالعكس الفتوى الجماعية عندنا من أميز ما يمكن أن يكون مضرب المثل
خلاص
فتاوى هيئة كبار العلماء
إذن تقولون إن هناك
وفتاوى دار الإفتاء الصادرة عنها
خاطئة يعني
خاطئة
الممهرة
تقولون
لا مانع من هذا
خلاص لا مانع إذن رجعنا إلى
لا بس في مشكلة لا بس في مشكلة دكتور أحمد في كلام الدكتور محمد السعيدي مشكلة تانية أساسية في كلام الدكتور محمد السعيدي الأخير كونك جعلت طلبة العلم الشرعي مجرد صدى للصحافة السعودية واحد ثم اثنين ثلاثة مشاكل ثم أنه يتهمون هم ما هي مسألة التهمون هم ما تخرج هؤلاء المشايخ إلا على المشايخ الرسميين ثم الشيء الثالث أنه تقول أنه هؤلاء يتحدثون عن المؤسسة الرسمية ما عندنا المؤسسة الرسمية هي التي تعالج مسائل الإفتاء وهي التي تقر بأن هناك في الحالة العلمية الموجودة تحتاج إلى شيء من التصحيح سواء في التسهيل أو في التشديد فلا نريد أن يحشر المشايخ الآن في صف المناكفين
الشيخ عبد الله اسمح لي أسجل هذه الكلمة للأمانة أن غالب من استخدموا سد الذرائع استخداما خاطئا في حالات مفردة خلاني ما استخدم مصطلح المبالغة أغلبهم من خارج المؤسسة الرسمية ولك أن تستعرض فتاوى هيئة كبار العلماء والمجامع الفقهية وفتاوى دار الإفتاء الصادرة عنها وأنا لا أقول هذا لأجامل أحدا لكن أقول هذا لأني والله وطلابي ودرس في الجامعة أوصيهم بالأخذ بها هذه الفتاوى الجماعية الممهرة التي صيغت بصياغة مثل ما أشار الشيخ عالية ومتينة ولا نقبل أحد يرميها ولا نتحدث عنها أنا أتحدث يا دكتورنا وكل أمثلتي كانت تتحدث عن فتاوى خرجت عن مثل هذه الجماعية
مثل ماذا اعطينا
يتحدث عن صور من الابتعاث الجامعي الذي يتعلق بدراسات طبية وغيرها وأشياء تنفع البلد شخص يأتي أنا لا أريد لا أود الحقيقة ضرب أمثلة قد تربط بأشخاص أو ذوات يعني حقوق للمرأة الشريعة كفلتها وحتى مؤسسة
يعني منع الابتعاث يا شيخ منع الذي يمنع الابتعاث سدا للذريعة غلط ولا صح
صوره يعني
لا مو كل صوره الذي يمنع الابتعاث لدراسة الطب والهندسة وما يتعلق بهذا الموضوع يقول هذا ابتعاث غلط
هذا مبالغة
مبالغة في سد الذريعة
إذا 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 وجد شخص مثل هذا
والحمد لله
الحمد لله
مؤسسة رسمية عشان تعرف طيب إنه هذا موقفنا
إذن يا أخي الكريم أنا لا أتهمكم الله يبارك فيكم
بس عشان
أنتم
أنا لا أتهمكم
في ظهر الوقت
لم يبقى إلا دقيقتين ونريد دقيقة
أنا أخذ دقيقة وأنت دقيقة
وأنا دقيقة
وأنا أيضا دقيقة ما دام
الذي أقول الإمام الشافعي رحمه الله لما انتقل من مكة أو بغداد إلى مصر ونظر في المسائل عاد اجتهاده وقال كلمته المشهورة التي قالها غيره من العلماء إذا صح الحديث فهو مذهبي وفتح الطريق أمام تلاميذه لكي يرجع المسائل التي وجدوه أخطأ فيها إلى مذهبه ومع أنه تراجع إلى مذهب إلى أقوال جديدة له في مصر ومع ذلك جاء العلماء الذين من بعده وأرجعوها إلى الأقوال السابقة يعني أرجعوا المذهب إلى ما تراجع عنه الإمام الشافعي هذا يجعل هناك فسحة أمامنا لكي نناقش فتاوى العلماء مع كامل محبتنا واحترامنا لهم وأنا أقول ينبغي من بر طلبة العلم في السعودية وفي غيرها أن يبروا مشايخهم وعلماءهم بالنظر في فتاواهم وإعادة ما شذ وتطاير منها إلى المنهج الذي كان يسير عليه الشيخ أنا شخصيا أتتبع بعض فتاوى يعني العلماء الكبار هنا في السعودية أرى أن بعض الفتاوى تحتاج إلى إعادة نظر أقول من بر المشايخ أن يعني ينظر في فتاوى لكي يستخرج المنهج الذي
من أعظم ما يميز الفتاوى الجماعية
لك خمس دقائق تتحدث فيها بما شئت أنت والشيخ خالد المزيني والدكتور محمد السعيدي في الحلقة القادمة التي هي إن شاء الله يوم غد الذي سنتكلم فيه إن شاء الله غدا بعيدا عن الكلام التنظيري البعيد ولا الكلام التنظيري القريب لكن نريد أن نتحدث عن مجموعة مسائل منها تأنيث المحلات النسائية هل هي حلال ولا حرام موضوع المدارس أو الرياضة في مدارس البنات موضوع في أكثر
جوال الكاميرا
جوال الكاميرا وما يتعلق بهذه الموضوعات التي هي لها علاقة ماسة بموضوعاتنا. وإن شاء الله إلى أن نلتقيكم إن شاء غدا بإذن الله. مشاهدينا الكرام إلى أن نلتقيكم غدا في مثل هذا الموعد نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حانت مواعيد الحوار الروح فيها حاضرة الفكر يرحل في فضاء الفقه بعد العاشرة
والأجر والأجرار.